مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي وفريال حسين وتخرجه هيلين مهران. وقبل ذلك ندعوكم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
أهلا بكم مستمعين الكرام. شدد رئيس مجلس الحكم في العراق إبراهيم الجعفري على أن التشكيل الوزاري المنتظر إعلانه قريبا ستكون وطنية تكنوقراطية، معترفا بصعوبة انبثاق حكومة ترضي كل الأطراف في ظل التنوع الواقع العراقي. التفاصيل مع مراسلتنا في بغداد صباح خليل.
في اجتماعه مع الصحفيين بعد عودته والوفد المرافق له إلى العراق، ركز الدكتور إبراهيم الجعفري الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقال العراقي المؤقت مساء هذا اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات على نجاح جولته التي كان مقررا لها أن تشمل 3 دول عربية، إلا أنها امتدت لتشمل 7 دول. أما عن موعد تشكيل الوزارات العراقية فإنه لم يحدد موعدا معينا، إلا أنه أشار إلى أن عدد الوزارات سيصبح بحدود 25 وزارة، مع استحداث وزارة لحقوق الإنسان وأخرى للبيئة. واعترف الجعفري أنه من الصعوبة بمكان تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف لتنوع الواقع العراقي، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة العراقية المقبلة لابد وأن تكون وطنية وتكنوقراطية. من بغداد صباح خليل، إذاعة العراق الحر.
ومن القاهرة نقل مراسلنا عن مصادر في الجامعة العربية قولها أن سلطنة عمان أعلنت الجامعة مساندتها لمجلس الحكم في العراق، فيما وافقت الدول العربية كافة على مشاركة وفد من المجلس في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة الشهر القادم، ولكن بصفة مراقب. ويقول مراسل إذاعة العراق الحر أن المشرف على وزارة الخارجية العراقية سيصل إلى القاهرة قريبا للبحث في ترتيبات المشاركة العراقية. موفق الربيعي عضو مجلس الحكم في العراق قال لإذاعة العراق الحر أن المجلس ربما سيقبل بصفة مراقب كبداية ومدخل لعودة العراق إلى الجسم العربي، مؤكدا أن مجلس الحكم سيقابل كل خطوة إيجابية من جانب الحكومات العربية ب10 خطوات على حد تعبيره. من جهة أخرى، أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن اللجنة التي أفتت بعدم شرعية مجلس الحكم في العراق غير معنية بهذه الأمور ولا يحق لها الإفتاء فيها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن سيد طنطاوي قوله أن هذه اللجنة ستتعرض للمساءلة. وكانت لجنة الإفتاء في الأزهر أفتت أمس بعدم شرعية مجلس الحكم في العراق واعتبرت أعضاؤه أعداء لله حسب الفتوى، لكن شيخ الأزهر قال أن ليس من حق هذه اللجنة إعطاء الرأي بأمور خارج نطاق مصر، مؤكدا أنه سيستدعي أعضاء اللجنة لمعرفة عمن صدر هذا الكلام. قررت منظمة الإغاثة الدولية التي تتولى تقديم المساعدات إلى العراقيين سحب كافة طاقمها الأجنبي من بغداد بسبب الهجمات التي تشن ضد المنظمات الدولية، خصوصا بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. القرار يأتي بعد أيام قليلة من إعلان عدة منظمات دولية بينها البنك الدولي تخفيض عدد موظفيها من غير العراقيين العاملين في بغداد. من جانب آخر، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالوكالة روميو لوبز دي سيلفا أن الهجوم الذي تعرض له مكتب المنظمة الدولية في بغداد مؤخرا سيطيل أمد الاحتلال في العراق. أضاف دي سيلفا في مقابلة أجرتها مع وكالة رويترز للأنباء أن ضعف الجانب الأمني سيحد من نشاط الأمم المتحدة وكذلك باقي المنظمات الدولية في العراق وسيعيق عمليات إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب. أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ربما توافق على تولي قوات دولية في العراق في إطار الأمم المتحدة لحفظ الأمن، لكنه قال أن هذه الموافقة ستكون مشروطة ببقائها تحت إمرة الجانب الأمريكي الممثل في هذه القوات الدولية. ونقلت أسوشيتد بريس عن أرميتاج قوله أن هذا هو أحد الأفكار المطروحة على الأمم المتحدة والتي يجري النقاش حولها. أحبط رجال الشرطة العراقية لمحاولة سرقة محل صرافة قامت بها عصابة مسلحة قرب فندق شيراتون وسط بغداد. وحسب رويترز للأنباء فإن رجال الشرطة العراقية اشتبكوا مع العصابة مما أدى إلى مقتل 2 من الشرطة ومدنيين كان في مكان الاشتباك فيما فر أفراد العصابة إلى مكان مجهول. وأخيرا رفض نائب رئيس الوزراء التركي عبد اللطيف سينر وجود أي صلة بين اعتمادات القروض التي طلبتها أنقرة من واشنطن ومهمة قوات تركية يتوقع أن تشارك في عملية حفظ السلام في العراق. تصريحات سيزر جاءت حسب وكالة رويترز ردا على تصريحات لوزير المال الأمريكي اقترح فيها الربط بين ضمانات القروض الأمريكية لتركيا ومهمة القوات التركية المطلوبة في العراق. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلتقيكم في نشرة قادمة، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، عودة ثانية وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نستعرض مستجدات وتطورات عراقية ويتضمن العناوين التالية.
الرئيس بوش يدعو جميع الدول إلى مواجهة الإرهاب والوقوف مع الحرية.
مقتل جنديين أمريكيين في حوادث منفصلة في العراق.
ووزير الخارجية الكويتي يحث دولا عربية على التعامل الإيجابي وتعزيز الصلة بمجلس الحكم العراقي.
سيداتي وسادتي، تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الثلاثاء أنه لا تراجع أمام الإرهاب، وقال في كلمة أمام المؤتمر السنوي للفيلق الأمريكي لجماعة المحاربين القدامى أن التراجع في وجه الإرهاب لن يؤدي سوى إلى تشجيع الإرهابيين على مزيد من الهجمات. وقال في معرض تثمينه لدور الجيش الأمريكي إن العراق تخلص من غرف الاعتقال والتعذيب. Because of our military, Middle Eastern countries
no longer fear subversion and attack. بفضل جيشنا فإن دول الشرق الأوسط لا تخشى من دمار وهجوم يقوم به صدام حسين، وبفضل جيشنا لن يكون العراق مصدرا لتمويل الانتحاريين في الشرق الأوسط، وبفضل رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البدلات العسكرية تم إغلاق غرف التعذيب في العراق وتم إخلاء غرف اعتقال الأطفال، والناس الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم لن يخافوا الإعدام.
وفي مواجهة دعوات من مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة مستويات القوات في العراق، قال بوش إنه سيسعى إلى إقناع مزيد من الدول بالانضمام إلى قوات التحالف التي تقودها واشنطن في العراق. No nation can be neutral
in the struggle between civilization. لا يمكن لأي بلد أن يقف محايدا في الصراع بين الحضارة والفوضى. جميع الدول التي تقف إلى جانب الحرية وقيم الحياة الإنسانية يجب أن تدين الإرهاب وأن تعمل ضد القلة التي تسعى إلى تحطيم آمال الأكثرية.
ولدى تناوله موضوع الإرهاب قال الرئيس الأمريكي: Retreat in the face
of terror would only invite. إن التراجع والانسحاب أمام الإرهاب إنما يؤدي إلى هجمات جديدة أكثر جرأة. لن يحصل التراجع. There will be no retreat.
مستمعينا الكرام، قال رئيس الإدارة الأمريكية في العراق بول بريمر في لقاء مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول مساعي الحصول على موارد جديدة لدفع رواتب الموظفين وإعادة الخدمات الأساسية، قال إن العراق يحتاج إلى مليارات الدولارات على شكل تبرعات تدفعها مختلف الدول. ومن الواضح أن حوادث العنف والهجمات التي يشنها موالون لصدام ومجرمون وإرهابيون تعرقل الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة إعمار العراق. وقد بدأت القوات الأمريكية عملية عسكرية جديدة لتصفية الموالين لصدام ممن يشنون الهجمات على القوات الأمريكية في مناطق تقع شمالية بغداد. وقال ضباط أمريكيون إن مئات من الجنود تساندهم الدبابات وطائرات الهليكوبتر أغاروا يوم الثلاثاء على أماكن يشتبه في أنها مخابئ للمقاتلين الذين يهاجمون القوات الأمريكية في العراق بحسب رويترز. سيداتي وسادتي، وبعد فاصل إعلاني نعود إلى مواد ملف العراق اليومي.
يوم الجمعة من كل أسبوع موعدكم مع عرض لدراسات وبحوث استراتيجية بشأن العراق تصدر عن دور نشر ومراكز إقليمية ودولية في برنامج في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وعلى صعيد ذي الصلة بأعمال العنف، قتل جنديان أمريكيان يوم الأربعاء في هجمات منفصلة. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن جنديا أمريكيا قتل يوم الثلاثاء في هجوم بقنبلة بدائية الصنع على دورية عسكرية، وقتل جندي آخر في مستشفى عسكري بعد إصابته بجرح من رصاصة غير معادية بحسب رويترز. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بنيران معادية أو في ظروف غير معادية مثل حوادث الطرق إلى 142 جنديا أمريكيا منذ الأول من أيار. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء أن البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق يحتاج إلى وقت. وقال برايان ويتمان الناطق باسم البنتاغون أن عملية البحث ستستغرق وقتا، وأشار إلى أن النظام السابق تمكن بمهارة من إخفاء برامجه عن المفتشين.
في مسعى منها لتطوير علاقات مجلس الحكم العراقي بالدول العربية وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، طلبت واشنطن من لبنان أن يعمل مع مجلس الحكم العراقي بحسب ما نقلته فرانس بريس عن سفير الولايات المتحدة في لبنان. وقال السفير فينسنت باتل إنهم طلبوا من جميع البلدان وبضمنها لبنان أن تعمل مع مجلس الحكم العراقي وأن تقيم صلات مع وزارة الخارجية العراقية. وأضاف أنه طلب من لبنان إرسال قوات إلى العراق لمشاركة القوات الدولية للحفاظ على الاستقرار في العراق. وعلى صعيد ذي صلة، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى إبلاغ الأمانة العامة بمواقفها من طلب مجلس الحكم العراقي الانتقالي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وقد أفاد مراسلنا أن الجامعة العربية بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة عمرو موسى مع وزراء الخارجية العرب وافقت على مشاركة وفد عراقي يمثل مجلس الحكم الانتقالي في اجتماعات الجامعة بصفة مراقب. وحول هذا الموضوع التقى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب بالخبير السياسي المصري محمد السيد ووافانا بالتسجيل الصوتي التالي.
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وزراء الخارجية العربي لإبلاغ الأمانة العامة بمواقف دولهم من طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق الرغبة في المشاركة في اجتماعات الدورة 120 لمجلس جامعة الدول العربية. وقال بيان صادر لجامعة الدول العربية أن الأمين العام بعث برسائل خطية عاجلة لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب من أعضاء مجلس الحكم خلال استقبال الأمين العام لهم الأحد الماضي في القاهرة. وحول المشاركة العراقية المتوقعة التقينا مع الخبير السياسي المصري محمد السيد الذي علق بقوله:
أولا يا أخي، مجلس الحكم الانتقالي في دولتها العراق التي انتهت بالأردن حدث نقلة نوعية مهمة جدا في علاقاته العربية مع العواصم الفاعلة سواء في الخليج أو في المشرق أو في عالمنا هنا في القاهرة وعمان. ردود فعل كانت إيجابية جدا، الجعفري كان دقيقا جدا في كلامه عن الاعتراف الواقعي، عن تمثيل مجلس الحكم، عن طبيعة فهم العالم العربي لمهام مجلس الحكم العراقي، وبالتالي فهناك إيجابيات بالفعل نراها هنا في القاهرة في رد فعل الأمانة العامة الجماعة العربية في الكلام الهادئ الذي يدير به عمرو موسى الآن هذا الملف بوضوح وبصراحة، من ردود فعل الأردن التي قالت أن المجلس الحكم يمثل الجميع، ردود الفعل الإيجابية الصادرة من الإمارات ومن الكويت ومن القاهرة أيضا، وسط التصريحات تقول أن وهذا جديد أعتقد أنه جديد أن الاجتماع المندوبين واجتماع لجنة المندوبين في الجامعة العربية تأجلت لثلاثة أو أربعة أيام لكي تضمن وجود خيط ما يصدق هذا الاجتماع ردود من العواصم العربية من وزراء خارجيتها على طلب عمرو موسى لتحديد مواقف هذه العواصم من طلب مجلس الحكم. أعتقد أن سيحدث نقلة نوعية في خلال اجتماع مجلس المندوبين تصدق اجتماع وزراء الخارجية، وأنا أعتقد أن سيكون بشكل ما هناك عراقي يشغل المقعد الذي خلى بسقوط نظام صدام حسين في هذه الدورة من اجتماعات مجلس الجامعة العربية.
هل يعكس ذلك اعترافا بمجلس الحكم الانتقالي في العراق أستاذ محمد؟
الكلمات واضحة، كلمات عمرو موسى يقول أنه هناك أمر واقعي، هناك اعتراف واقعي. الجعفري قال وهو في داخل الخارجية والخارجية المصرية وقالها في الأردن وقالها في الجامعة العربية نفسها أننا لا نأتي كسائحين وأننا أمر واقع وأننا نمثل اعتراف الشعب العراقي، وبالتالي هناك اعتراف واقعي قالها عمرو موسى هكذا وقالها الجعفري أننا عراقيين وأننا نمثل الشعب العراقي. إذن هناك اعتراف بشكل ما. الصيغة القانونية قد تكون معقدة، وعندما يحل مثل هذه الإشكالية إلى راجل قانون فسيتعقد الأمر، إنما سياسيا الأمر أبسط بوضوح. وهناك أرى كمصري في القاهرة أن الاحتفاء برموز مجلس الحكم وهناك مبعوثين هناك مسؤولين ثقال من وزن رئيس الوزراء المصري، رئيس جهاز المخابرات المصري، وزير الخارجية يلتقون بالوفد ويبحثون معه ملفات ساخنة وعن إعادة فتح السفارة، عن التعاون الاقتصادي، عن مستقبل العراق. على ذلك إذن هناك اعتراف حقيقي أيا كانت المسميات سواء سياسي أو واقعي أو قانوني.
إلى ذلك فإن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قد بحث هذا الأمر أمس واليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأيضا أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي والذي بحث خلاله مسألة مشاركة العراق في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في 9 أيلول المقبل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي الكويت التقى مراسلنا سعاد العجمي المحلل السياسي الدكتور عائد المناع مستشار جمعية الصحفيين الكويتية حول جهود الكويت في العمل من أجل أن يحتل مجلس الحكم الانتقالي في العراق مقعد العراق في الجامعة العربية، وأن لا يغيب العراق عن المشاركة في الجامعة العربية.
بعد حملتها الداعمة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق عشية جولته الخليجية التي اختتمت مؤخرا، بدأت الكويت حملة أخرى أوسع نطاقا لجهة دعم مجلس الحكم في العراق في سبيل حصوله على دعم عربي، تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في 9 و10 سبتمبر المقبل، انطلاقا من حرص الكويت على أن يكون هذا الاجتماع منعطفا في الموقف العربي من العراق الجديد، وفرصة لتوفير أرضية عربية صلبة ينطلق منها مجلس الحكم الانتقالي. فقد أجرى وزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور محمد الصباح اتصالات هاتفية مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية البحرينية الشيخ محمد مبارك الخليفة والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة العربية، وأجرى كذلك اتصالات بكل من وزير الخارجية المصري أحمد ماهر ووزير الشؤون الخارجية المغربي محمد بن عيسى ووزير الخارجية الأردني مروان المعشر، تركزت على مناقشة الأوضاع الراهنة في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، وذلك تمهيدا للاجتماع القادم للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وفيما بدأت الكويت أشبه بحلقة الوصل بين المجلس والدول العربية بما فيها الجامعة، أكدت مصادر كويتية أن المسألة لم تعد مقتصرة على هل يشارك المجلس الانتقالي أم لا في الاجتماع الوزاري العربي القادم، بل أنها تعدته إلى في أي صفة سيشارك، بصفة مراقب أو بصفة مشارك كامل، مستشهدة أي المصادر بجملة من المتغيرات في المواقف العربية من المجلس التي حدثت مؤخرا. يقول مستشار جمعية الصحفيين الكويتية والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع:
الكويت أنا بعتقد وتبذل جهد كبير في العمل من أجل أن يمثل المجلس الانتقالي الحاكم في العراق مقعد العراق في الجامعة العربية، وأعتقد أنه هذا موقف أخوي يستحقه العراق من الكويت، إذ لا يجوز حقيقة أن يغيب العراق عن المشاركة في مؤسسة العرب وهي الجامعة العربية بصرف النظر عن فاعلية وأهمية هذه الجامعة أو عدمها. لذلك أنا أعتقد أن يعني هناك يعني هذا التوجه الكويتي ربما يجد صدى لدى الدول العربية، وأعتقد أن هناك ما يشبه التوجه لدى بعض الدول العربية للقبول بالأمر الواقع العراقي الجديد في عقاب إسقاط النظام السابق الذي كان يرأسه صدام حسين. أنا أعتقد أنه يعني هذا سؤال، هل سيشارك المجلس بصفة مراقب أم مشارك كامل أو عضو عامل كما يسمى نقابيا؟ أنا أعتقد أنه هذه مسألة سيتم مناقشتها في سبتمبر في لدى اجتماع مجلس الجامعة العربية أو قبل ذلك، والعمل الآن التحضير للاتفاق على ضرورة تحديد الصفة التي يشارك فيها المجلس الانتقالي في اجتماعات الجامعة العربية. لذلك أنا أعتقد حقيقة أنه يعني مسألة عضو مراقب وإن كانت ربما هي لدى الأغلبية لأنها حقيقة لا تليق بالعراق كدولة مستقلة ذات سيادة، والمجلس الانتقالي إذا كان البعض يأخذ عليه أنه ليس منتخبا وليس ممثلا شرعيا للشعب العراقي، أنا أعتقد أن هذا كلام غير علمي وغير صحيح. إذا كانت المسألة مسألة أنه غير منتخب، فأغلب الحكومات العربية وربما يعني 99% منها غير منتخبة، والمنتخب منها أو ذي الصفة الانتخابية مشكوك حقيقة في الآلية الديمقراطية التي وصل فيها. ولذلك نعتقد أنه ليس من الإنصاف وصف المجلس الانتقالي بأنه لا يمثل العراقيين لأنه غير منتخب، أما أنه يعني لا يمثل العراقيين بكافة فئاتهم فهذا غير صحيح، لأن هذا المجلس بتشكيله الحالي يمثل كل أو على الأقل جل الطيف السياسي والعرقي والديني والمذهبي للعراقيين، بل أنه ربما يكون المجلس الأول في تاريخ العراق الحديث الذي يمثل كافة المشارب العراقية. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني يستحق أن يمثل في الجامعة العربية وبعضوية كاملة وغير منقوصة على الإطلاق.
يرى المراقبون الخليجيون أن بعض الدول العربية التي لم تنوي سابقا استقبال وفد مجلس الحكم العراقي، وكذلك الحال بالنسبة للجامعة العربية، بدأت تخضع لسياسة الأمر الواقع بعد أن أصبح مجلس الحكم واقعا عربيا يحظى بتأييد أغلب الأطراف العربية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
حول موقف تركيا من إرسال قوات إلى العراق للمشاركة في دعم الاستقرار، قال الصحيفة تركيش ديلي نيوز يوم الثلاثاء إن مسؤولا إيرانيا أخبرها بأن أنقرة ستتشاور مع جارتها قبل أن ترسل قواتها إلى العراق. وأشار المحلل السياسي ألينور شفيك إلى أن سكرتير لجنة السياسة الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيد حسين موسيان أخبر الصحيفة التركية في لقاء أجرته معه أن تركيا تنتظر موافقة الأمم المتحدة وأنها ستتشاور وتتعاون مع دول المنطقة قبل أن ترسل قواتها إلى العراق. ويقول مراسلنا في اسطنبول جان لطيف أن تركيا ستستقبل يوم الخميس وفدا من الكونغرس الأمريكي لحسم موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق والحصول على إجابة تركية سريعة بشأن مشاركة قواتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
تستعد تركيا لدبلوماسية مكثفة حول العراق، حيث تستقبل العاصمة التركية يوم غد وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية وشيوخ العشائر العراقيين لحسم مسألة إرسال قوات إلى العراق. وفي هذا الإطار من المنتظر أن يصل وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور الجمهوري جون ماكين من ولاية أريزونا، بالإضافة إلى ممثل وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة السناتور توم ديفيس، للتباحث في قضايا عديدة وفي مقدمتها قضية إرسال قوات تركية إلى العراق ودفع الموقف التركي إلى جواب سريع للموافقة على إرسال قوات تركية إلى العراق. وعلى صعيد سلة بالموضوع، أعلن المتحدث الرسمي في المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء التركية اليوم عن أن وفدا يضم 20 شخصا من مشايخ العشائر العراقية والعربية والدينية ومن ممثلي عشائر الدليني والشمري والجبوري والجميلي والسعدون، بالإضافة إلى الشادرجي والكازانجي، ستزور تركيا غدا الخميس للتباحث في قضايا عديدة وفي مقدمتها إرسال قوات تركية إلى العراق. وأوضح المصدر بأن هذا هو أكبر وفد عراقي سيصل إلى تركيا للتعرف على آراء المسؤولين الأتراك بشأن إرسال قوات للعراق. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوتشان قوله بأن تركيا تريد أن ترسل قواتها إلى العراق بشرط أن يضمن الزعماء وقادة العشائر العراقيين لتركيا استخدام نفوذها لمنع تعرض هذه القوات لأي هجمات من قبل العراقيين. وشدد أوتشان على أن تركيا وفي إطار سعيها للحيلولة دون أن تصبح قوتها مستهدفة، تطالب الزعماء العراقيين باستخدام البعد السياسي والمذهبي في التأثير على العراقيين السنة، باعتبار أن القوات التركية تنتمي أيضا للمذهب السني، وبالتالي ستؤكد للزعماء المحليين العراقيين أن وجودها سيشكل دعما لهم في مواجهة العناصر الإرهابية. وشدد أوتشان على أن رئيس عشيرة الجبوري عبد الرزاق المجبل الوقع أكد في مباحثاته مع المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأتراك الذين يجرون سلسلة من المباحثات مع زعماء العشائر العربية في مدينة الموصل بأن عشيرة الجبوري سترحب بالجيش التركي في العراق، لأن العرب السنة في حاجة إلى دعم تركيا في العراق لإعادة الأمن والاستقرار والسلام، مؤكدا على أن الوقت تعهد بمساعدة القوات التركية وإنهم سيدعون العراقيين إلى القبول والتعايش مع القوات التركية باعتبارها جيشا مسلما وتحترم عادات وتقاليد الشعب العراقي. وعلى صعيد سلة بالموضوع، وصل إلى أنقرة اليوم وفد يضم ممثلين عن 9 عشائر عربية من وسط العراق إضافة لعشيرة العبيد من كركوك لمعرفة آراء المسؤولين الأتراك حول موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق. ومن المتوقع أن يستمع رئيس الوفد العراقي اليوم بمستشار الخارجية التركية أوغول زيال ونائبه علي تويغان ووزير الخارجية التركي عبد الله جول لبلورة الرد التركي على الطلب الأمريكي بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
وفي مساع لتهدئة الأوضاع في توس خرماتو وكركوك شمال شرق العاصمة بغداد بعد حوادث عنف شهدتها قبل أيام، أدانت أحزاب ومنظمات عراقية في كركوك هي الاتحاد الوطني الكردستاني والجبهة التركمانية وحركة الوفاء لتركمان العراق وهو تيار شيعي قريب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أدانت القائمين بأعمال الشغب وقررت تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق وتقديم المسؤولين للعدالة وتعويض عوائل القتلى. ولمزيد من التفاصيل، التقى مراسلنا في كركوك سوران الداودي محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى لإطلاع مستمعينا على مستجدات الأوضاع في المدينة.
بعد عدة اجتماعات أصدرت 3 أطراف سياسية في مدينة كركوك بيانا مشتركا حول الأحداث التي شهدتها المدينة والمنطقة، والبيان موقع من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني والجبهة التركمانية وحركة الوفاء لتركمان العراق، وهو تيار شيعي قريب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وتضمن البيان 6 نقاط، أولها إدانة القائمين بالمشاغبات التي حصلت في طوز وكركوك، وتشكيل لجنة مشتركة من الأطراف المجتمعة للتحقيق من الحادثة وتقصي الحقائق وتقديم المجرمين للعدالة، وضرورة تعديل مقومات التعايش السلمي والأخوي بين المواطنين في المنطقة وتعويض عوائل الشهداء والمتضررين ماديا ومعنويا، وتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المشاكل، وتكون هذه اللجنة بمثابة غرفة عمليات. واتفقت الأطراف الثلاثة على عقد اجتماعات دورية مشتركة لتمكين العلاقة بين الأطراف السياسية. وفي الإطار ذاته التقت إذاعة العراق الحر مع عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك، والذي قال عن الأوضاع في مدينة كركوك:
الأوضاع في هذه المدينة في الوقت الحاضر أوضاع مستقرة، والوضع الأمني جيد جدا، وقد تمت السيطرة على الأحداث التي حدثت، الأحداث المؤسفة التي حدثت في كركوك في فترة زمنية قصيرة جدا، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع لبيان أسباب ومسببات والعناصر التي تدخلت في الحادث وتسببت في حدوثه.
ونفى محافظ الكركوك التقارير الصحفية في تركيا ووفادها أنه اعتذر من الحكومة التركية.
أنا لم أقدم أي اعتذار للحكومة التركية ولا لأي جهات أخرى. أنا لم لحد الآن لم نوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة لكي نعتذر من جهة أخرى. التحقيق لا زال جاري في الموضوع، وبنتيجة التحقيق سيظهر سبب الحادث والعناصر التي تدخلت فيه. نحن نقول لا وجود لأي خلافات بين هذه الأحزاب التي ذكرتها، الكل متفقون على ضرورة استتباب الأمن والأمان في المنطقة في كركوك. ومساء نفس اليوم الذي حدث فيه الحادث عقد اجتماع حضر فيه ممثلي جميع الأطراف في كركوك، وكان الكل متفقون على أن الحادث حادث استثنائي، والكل متفقون على ضرورة تشكيل هيئة تحقيقية لتحقيق الحادث ولغرض التوصل إلى حقيقة ما حدث وأسباب حدوثه والأشخاص الذين تدخلوا أو عملوا على حدوث مثل هذا الحادث في كركوك. لأن المعروف أن كركوك بتعدد قومياتها جميعهم متفقون على العيش بسلام بشكل متآخي، وكل أخوة في هذه المدينة لا فرق بين أي قومية وقومية وبأي شخص وشخص، الكل متساوون أمام القانون.
ومن جانب آخر، تعرض ليلة أمس مركزا للشرطة في حي العروبة بكركوك إلى هجمات بصواريخ RPG، وقالت مصادر الشرطة إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر مادية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
وبذلك نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية ملف العراق اليومي، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
توقف بالقوة جدامي، توقف بالقوة جدامي، بيبي مني مر جدامي، جنتاني أحسن رامي، وصوبتني عيوني هناك، صوبتني صوبتني يضحك يضوي الأرماس، يهني على بحب الفاس، من يضحك يضوي الأرماس، يهني على بحب الفاس، صح عيوني علي عزاز، صح عيوني علي عزاز، لكن في دول هالناجة، لكن في دول
والهنايا.
اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة الحافظ للإنتاج والتوزيع الفني.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد علي كاظم مع فريال حسين.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة جديدة على الشان العراقي في الصحف العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين صحف تصدر في لندن. فقد جاء في صحيفة الشرق الأوسط:
الجعفري والباتشي للشرق الأوسط: مجلس الحكم العراقي مستقل في قراراته ولا يتلقى تعليمات من بريمر وأمريكا لا تريد البقاء في العراق.
صراع سلطة بين رجال الدين الشيعة الكبار والصغار، والشرطة تعتقل 12 مشتبها في اغتيال الخوئي.
ونقرأ من القدس العربي:
السستان يرفض الاجتماع مع بريمر، ومعارضة بمجلس الأمن لإرسال قوات.
وأبرزت الزمان:
ملايين الألغام تهدد حياة العراقيين، وفرق دولية تقدم المساعدات للتخلص من المقذوفات غير المتفجرة.
ونختم بعنوان من صحيفة الحياة:
الأزهر لا شرعية لمجلس الحكم العراقي.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا افتتاحيا قالت فيه إنه إذا كان لا جدال في أن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد جعل المنظمة الدولية في وضع صعب، فإن تقليص الوجود الدولي في العراق لا يساعد على تفعيل دور الأمم المتحدة في المنطقة. ورأت الصحيفة أنه كان يفترض بجريمة بغداد وتحديدا مقتل ممثل المنظمة الدولية الأول في العراق ورفاقه في سياق تأديتهم لخدمات إنسانية بالدرجة الأولى أن تؤدي إلى عكس ما يحصل الآن، أي إلى تعزيز الوجود الدولي في العراق لا إلى تقليصه، ليس فقط لتقصير أمد الاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد، بل أيضا لإظهار استقلالية الوجود الدولي عن الوجود الاحتلالي، وهي استقلالية باتت مطلوبة لتعزيز شرعية مجلس الحكم الانتقالي أيضا وتسهيل مهمة انطلاق الديمقراطية الموعودة في العراق. وقبل المضي في عرض مقالات أخرى نشرت في صحف تصدر في لندن، هذا حازم بيضي يقدم عرضا للشان العراقي في الصحف الأردنية.
يقول محمد كعوش في صحيفة العرب اليوم إن من المتوقع أن توافق معظم العواصم العربية على حضور وفد مجلس الحكم الانتقالي اجتماع وزراء الخارجية العرب، وأكثر من ذلك من الممكن أن تعترف بعض الحكومات العربية بشرعية هذا المجلس أو تتعامل معه دون اعتراف رسمي، ولكن الشرعية الحقيقية يقررها شعب العراق وحده ولا أحد سواه. ويقول ياسر الزعاترة في الدستور إنه باستقبال وفد مجلس الحكم العراقي في القاهرة ثم الدول العربية الأخرى يفتح باب الاجتهاد الفردي على مصراعيه، ويغدو موقف الذين طالبوا بالاعتراف به أصلا هو الأكثر حكمة، ما يعني أن خطوات أكثر تقدمية على هذا الصعيد ستكون واردة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وصولا الى توالي الاعترافات واحدا اثر الاخر. في العرب اليوم يقول موفق محادين انه يمكن القول في ضوء الاعمال المتصاعدة ضد قوات الغزو الامريكية ان الحرب في العراق دخلت ابتداء من شهر تموز نطاق ما يمكن تسميته بالحرب الاقليمية والدولية، وان الولايات المتحدة شاءت ام ابت لم تعد القوة الوحيدة في العراق، وانها بانتظار مفاجآت غير سارة على الاطلاق، فالشاحنات المفخخة ليست عمليات مقاومة يائسة وليست مجرد رسائل قصيرة أو تكتيكية، فنحن أمام لاعبين مجربين على مستوى الإقليم كله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، وتحت عنوان اختلال التمثيل العربي السني في مجلس طائفي، رأى هارون محمد في مقال له في صحيفة القدس العربي أن من أبرز الإشكاليات التي رافقت تشكيل مجلس الحكم في بغداد في 13 من تموز الماضي أن الحاكم الأمريكي بول بريمر اضطر إلى تسمية 4 شخصيات ليبرالية وماركسية وعشائرية وأقحمها في خانة السنة العرب الخماسية استكمالا لإطار المجلس القائم على معايير طائفية وعرقية، وملء الفراغ السني الذي تأكد أن المسؤول الأمريكي واجه صعوبات في إيجاد وجوه مقبولة وشخصيات مؤهلة فعلا لتمثيل السنة العرب، بعد أن رفض كثير من الذين عرضت عليهم عضوية المجلس لاعتراضهم على طريقة إنشائه ونوعية تشكيلته. والحقيقة أن أفضل من يمثل السنة العرب طائفيا ما دام مجلس الحكم هو في الأساس طائفي الطبيعة والتكوين هم جماعة الأخوان المسلمين وتفرعاتهم وأجنحتهم وأبرز هيئاتهم والكتلة الإسلامية والحزب الإسلامي وحزب الحركة الوطنية، إضافة إلى بيوتات وقبائل معروفة.
سيدتي سادتي، انتهت هذه الجولة. هذه تحية من فريال حسين ومحمد علي كاظم والمخرجة هيلين مهران. We'll be right back.
سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم مع قراءة سريعة على الصحف العراقية الصادرة اليوم، نسمعها بصوت فلاح حسن، حيث تركزت العناوين على مشاكل الكهرباء ووزير الخارجية الفرنسي يطلق مبادرة سياسية لمعالجة الوضع في العراق.
مشكلة الكهرباء تحل الشهر المقبل، هذا هو عنوان الصفحة الأولى لجريدة النهضة، حيث تم تجنيد شرطة كهرباء في المحافظات. جاء ذلك في تقرير قدمه رئيس هيئة الكهرباء كريم العبودي، وتوقع أن حل هذه المشكلة الشهر المقبل بمضاعفة إنتاج الكهرباء، وسيجري اعتماد مصادر مختلفة لتوفير الكهرباء، ومنها شراءها من سوريا وتركيا وربما إيران. وأضاف أن اتصالات تجري فعلا في هذا الشأن، ولكنه شدد على أن الحل سيكون ممكنا في حال توقف عمليات التخريب. ومن عناوين النهضة الأخرى، دوفلبان يطلق مبادرة سياسية لمعالجة الوضع في العراق، وتحت عنوان من كان بيته من زجاج. نقرأ على صفحة النهضة الأولى: دعا خرافشة عضو مجلس البرلمان الأردني وهو مستقل إلى محاكمة جميع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي، لأنهم معينون من قبل أمريكا وسوف يفتحون الطريق لإقامة علاقة مع إسرائيل. وقد علق الكاتب كاتب المقال: تلمس يا خرابشة زجاج بيتك قبل أن تلقي حجرا على الانتقاليين الذين يريدون إنقاذ بلد أحرق صاحبك وممولك أخضره ويابسه. وبدلا من أن تتكلم بالظن، انظر حولك واستحي، لأن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء. وعلى صفحات التآخي نقرأ في تصريح لتشادرتشي: فرصة أخيرة للطلبة الراسبين لأداء امتحانات الدور الثاني، والتحالف يعتق الخلية العراقية في الخالص، والانتقال العراقي يحسم تعيين 8 وزراء من 25 بالحكومة الجديدة، والبرلمان الكردستاني يبارك تشكيل مجلس الحكم الانتقالي، تخرج دورة جديدة من رجال الدفاع المدني في خانقين، محافظة كركوك، محافظ كركوك يفند مزاعم فضائيات عربية حول حقائق الأحداث الأخيرة في كركوك، ووفد طبي مصري يزور المؤسسات الصحية في كركوك. والشرطة العراقية: الحدود مع إيران والكويت أصبحت مناطق تخريب علنية. وفي الصفحة الاقتصادية للتآخي: على الرغم من الفراغ الأمني والمأزق السياسي، العراق ارتفاع مؤشر الثقة بين التجار وعودة مشجعة للاقتصاد الوطني. أما جريدة الاتحاد، الجريدة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، فقد ركزت عناوين صفحتها الأولى على الأحداث الأخيرة في كركوك وطوسخرماتو. جاء فيها: الطالباني يصف الوضع في كركوك بأنه عملية جراحية في القلب والدماغ، وإنها تتطلب الكثير من الحذر والصبر. وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: هناك أيد مشبوهة تريد النيل من وحدة العراق والاستقرار في كردستان. هذا ما طلعتنا به صحف الصادرة صباح هذا اليوم. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، ومما نشرته الصحف الأمريكية عن الشأن العراقي، هناك تقرير يتناول شكوى العراقيين من عدم قيام الولايات المتحدة بتنفيذ وعدها بالديمقراطية. ميسون أبو الحب عدت قراءة لهذا التقرير.
بعد مرور 4 أشهر على استلام الأمريكيين إدارة شؤون العراق، ما يزال العراقيون في انتظار أداء دورهم في النظام السياسي الجديد في بلادهم. بهذه الكلمات بدأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتر تقريرا لها من بغداد، عنوانتها: العراقيون ينتظرون الديمقراطية الموعودة بفارغ الصبر. وجاء في التقرير أن العمل المشترك الذي تقوم به سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي في العراق يتم وراء جدران عالية، مما يشعر العديد من العراقيين بأنهم مستبعدون من المشاركة في إنشاء إطار سياسي جديد في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الراحل سيرجيو فييرا دوميلو كان قد لاحظ هذه الحالة عندما دعا أعضاء مجلس الحكم الانتقالي إلى الخروج من برجهم العاجي والبقاء على تواصل مع الشعب العراقي. غير أن الصحيفة لاحظت أيضا أن شكوى العراقيين من عدم قيام الولايات المتحدة بتنفيذ وعدها بالديمقراطية حتى الآن غير ناشئة فقط عن إحساسهم بالتهميش، بل لأن الأمريكيين يتصرفون بطريقة تشعرهم ببعض الامتهان تتمثل في إقامة الحواجز ونقاط التفتيش. ونقلت الصحيفة عن الدكتور صلاح العزي قوله إن الأمريكيين لا يحترمون الناس، غير أن الصحيفة لاحظت أيضا أن العراقيين أصبحوا يشعرون بنفاذ الصبر وينتظرون بفارغ الصبر في الواقع تنظيم الانتخابات، مع ملاحظتهم بأن إنشاء مجلس الحكم وصياغة الدستور الجديد أمران يتمان دون التشاور مع الشعب بشكل مباشر، علما أن التحدث عن طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي لا يقلل من شعور العراقيين بأنهم مستبعدون مما يجري. وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتر أيضا بقول بول بريمر الحاكم الأمريكي في العراق إن تنظيم انتخابات في البلاد أمر مستحيل تقنيا حاليا لعدم وجود قانون انتخابي ولا قانون أحزاب سياسية ولا مقاطعات انتخابية، وأيضا بسبب عدم تنظيم تعداد سكاني حديث. ونقلت الصحيفة من جانب آخر عن موفق الرباعي وهو عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق قوله إن الولايات المتحدة تدفع في اتجاه إنشاء نظام ديمقراطي، غير أن الرباعي أشار أيضا إلى انعدام وجود ثقافة ديمقراطية كافية في العراق وإلى ضرورة خلق مثل هذه الثقافة. ولاحظت الصحيفة من جهة أخرى أن احتمال عدم النجاح في تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي في المستقبل يخلق نوعا من القلق من احتمال عدم تمكن العراقيين من تجاوز الخلافات الطائفية والعرقية التي خلقها وخلفها النظام السابق على مدى عقود. ثم أشارت الصحيفة أيضا إلى عدم رضا البعض عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي وقولهم إن توزيع المقاعد فيها على أساس مذهبي وعرقي قد يشجع في المستقبل على نشوء صراعات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، ومنها آخر نشرة موجزة للأنباء العراقية يقدمها سالم مشكور. أعلنت القوات الأمريكية أنها اعتقلت 27 شخصا في محيط مدينتي تكريت وبعقوبة اليوم. وقال ناطق عسكري أمريكي إن 3 من المعتقلين هم من الموالين للنظام السابق، فيما الآخرون متهمون بارتكاب جرائم. وكانت القوات العسكرية الأمريكية بدأت مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية شمال بغداد لتمشيط المناطق التي يشتبه باختفاء الرئيس العراقي السابق فيها، وكذلك للقبض على بعض أنصاره. شدد رئيس مجلس الحكم في العراق إبراهيم الجعفري على أن التشكيلة الوزارية المنتظر إعلانها قريبا ستكون وطنية تكنوقراطية، معترفا بصعوبة انبثاق حكومة ترضي كل الأطراف في ظل تنوع الواقع العراقي. نقل مراسلنا في القاهرة عن مصادر في الجامعة العربية قولها أن سلطنة عمان أعلنت الجامعة مساندتها لمجلس الحكم في العراق، فيما وافقت الدول العربية كافة على مشاركة وفد من المجلس في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة الشهر القادم، ولكن بصفة مراقب. عضو مجلس الحكم في العراق الدكتور موفق الربيعي قال أن المجلس ربما سيقبل بصفة مراقب كبداية ومدخل لعودة العراق إلى الجسم العربي. من جهة أخرى أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن اللجنة التي أفتت بعدم شرعية مجلس الحكم في العراق غير معنية بهذه الأمور ولا يحق لها الإفتاء فيها. ونقلت وكالة رويترز عن طنطاوي قوله أن هذه اللجنة ستتعرض للمساءلة. قررت منظمة الإغاثة الدولية التي تتولى تقديم المساعدات إلى العراقيين سحب كافة طاقمها الأجنبي من بغداد بسبب الهجمات التي تشن ضد المنظمات الدولية، خصوصا بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء. القرار يأتي بعد أيام قليلة من إعلان عدة منظمات دولية بينها البنك الدولي تخفيض عدد موظفيها من غير العراقيين العاملين في بغداد بسبب تزايد الهجمات على الأجانب. من جانب آخر، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالوكالة روميو لوبز دي سيلفا أن الهجوم الذي تعرض له مكتب المنظمة الدولية في بغداد مؤخرا سيطيل أمد الاحتلال في العراق. أضاف دي سيلفا في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز أن ضعف الجانب الأمني سيحد من نشاط الأمم المتحدة وكذلك باقي المنظمات الدولية في العراق وسيعيق عمليات إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب. قررت الدنمارك دفع تعويضات لعائلتي العراقيين اللذين قتلا برصاص جنودها قرب البصرة في 16 من الشهر الحالي. وتعادل التعويضات حسب ما أفاد مصدر في القوات الدنماركية في العراق لوكالة أسوشيتد بريس حوالي 11600 دولار أمريكي. وكان مدنيان عراقيان قتلا وأصيب ثالث عندما فتح أحد الجنود الدنماركيين النار عليهما ظنا منه أنهما لصوص، وذلك أثناء قيام دورية من القوات الدنماركية بمهام الحراسة الليلية قرب البصرة. دعت الولايات المتحدة لبنان إلى التعاون مع مجلس الحكم في العراق وإرسال قوات لدعم جهود القوات الأمريكية لإعادة الاستقرار إلى العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن السفير الأمريكي في بيروت فانسنت باتل قوله أن بلاده دعت كافة الدول وبينها لبنان إلى التعاون مع مجلس الحكم في العراق واستقبال وفد منه. أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ربما توافق على تولي قوات دولية في إطار الأمم المتحدة لحفظ الأمن في العراق، لكنه قال إن هذه الموافقة ستكون مشروطة ببقاء إمرة هذه القوات بيد جنرال أمريكي. أسوشيتد بريس الأنباء نقلت عن أرميتاج قوله إن هذا هو أحد الأفكار المطروحة على الأمم المتحدة والتي يجري النقاش حولها. رجال الشرطة العراقية كانوا اليوم أحبطوا محاولة سرقة محل للصرافة قامت بها عصابة مسلحة قرب فندق شيراتون صباح اليوم. وحسب وكالة رويترز للأنباء فإن رجال الشرطة العراقية اشتبكوا مع العصابة مما أدى إلى مقتل 2 من الشرطة ومدنيين مكان الاشتباك، فيما فر أفراد العصابة إلى مكان مجهول. رفض نائب رئيس الوزراء التركي عبد الله طيب سينار وجود أي صلة بين اعتمادات القروض التي طلبتها أنقرة من واشنطن ومهمة قوات تركية يتوقع أن تشارك في عملية حفظ السلام في العراق. تصريحات سينار جاءت حسب وكالة رويترز ردا على تصريحات لوزير المال الأمريكي اقترح فيها الربط بين الأمرين. مستمعين الكرام، كانت هذه آخر نشرة موجزة للأنباء قدمها لكم سالم مشكور من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ. تصبحون على ألف خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.